لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 99 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 74 من سورة الأنبياء وتنتهي بنهاية الآية 91 منها. وفي هذه الآيات يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن عدد من الأنبياء، عن 10 من الأنبياء. هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ابتلاهم الله وامتحنهم، فمنهم من ابتلاه بالسراء فكفر، ومنهم من ابتلاه بالضراء فصبر. وهذه النماذج الطيبة يقدمها الله لنا لنتأسى بها ولنقتدي في حياتنا. هؤلاء الأنبياء الذين عددهم الله في هذه الآيات هم لوط ونوح وأيوب وداود وسليمان وإسماعيل وإبريل وذو الكفل وذو النون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تقول الآيات الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم
فهل انتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين، وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هؤلاء هم الأنبياء الذين عددهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ولم ترد قصص هؤلاء الأنبياء مفصلة، وإنما وردت عبارات قصيرة تشير إلى دعوات هؤلاء الأنبياء وكيف استجاب الله سبحانه وتعالى لهم. وأحيانا ترد أسماء الأنبياء فقط، إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، ولا يحدثنا الله بشيء عن إسماعيل في هذه الآيات، كذلك لا يحدثنا بشيء عن إدريس ولا بشيء عن ذا الكفل في هذه الآيات، وإنما يذكر هذه الأسماء طردا. إنه شرف ليس بعده شرف ومنزلة ليس فوقها منزلة أن تذكر أسماء، مجرد أسماء في القرآن الكريم، وإن كانت القصص الكاملة وراء هؤلاء الأنبياء مجهولة غير معروفة. فمن هو إدريس؟ تفاصيل قصة إدريس غير معروفة، لم يعرفها القرآن الكريم بتفاصيل، كذلك لم تعرضها السنة المطهرة، وكذلك من هو ذو الكفل، التفاصيل الدقيقة عن ذو الكفل غير معروفة، إنما تذكر هذه الأسماء في هذا السجل الكريم وهو القرآن الكريم تشريفا وتكريما لهؤلاء الأنبياء المرسلين الصابرين الذين أدخلهم الله في رحمته، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. فرحمة الله مأوى يدخل فيه الأنبياء ويدخل فيه المرسلون ويدخل فيه الصالحون في كل زمان وفي كل مكان، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فكل الصالحين مأواهم رحمة الله ومثواهم رحمة الله ومآلهم رحمة الله وحسنهم رحمة الله وهو أرحم الراحمين. ونسير مع هذه الآيات كما بدأت الآيات بالحديث عن لوط، وفي الدرس الماضي عرفنا شيئا عن لوط، فهو ابن اخي ابراهيم عليه السلام. ولوط هاجر الى الشام ثم الى سدوم، وفي سدوم هذه كان الناس هناك ياتون الذكران من العالمين، وواجه لوط عليه السلام هذه ماساه البشريه حينما تتحول الى شذوذ وفوضى. لوط عليه السلام واجه هؤلاء الناس، والشذوذ الجنسي الذي كان شائعا في سدوم وعموره لا يقل عن الشذوذ الجنسي الموجود في زمان الناس هذا. بلاد من بلاد العالم المتحضر تفخر انها تبيح الشذوذ الجنسي، بل تفخر انها تقيم احتفالات بزواج رجل من رجل وتنشر ذلك الصحافة بفخر وبجهود، بل ان هناك من الشاذين جنسيا من يدافعون عن انفسهم ويفلسفون ذلك الامر الذي يأتونه ويعتبرونه حقا مشروعا من حقوقهم. ربما كان اهل سدوم وعمورة لم يصلوا الى هذا الحد الذي وصلت اليه البشرية بصفاقتها في هذا الزمان. لوط عليه السلام واجه قوما من الشاذين جنسيا، والشذوذ الجنسي اساسه شذوذ عقلي، واساسه شذوذ خلقي، واساسه شذوذ في الرجولة، وشذوذ في النوعية الانسانية، وشذوذ في انسانية نفسها، وفقدان للكرامة، وفقدان للخلق. ولوطا اتيناه حكما وعلما، اتى الله سبحانه وتعالى لوط حكم وعلم. وهنا ننبه ان كثيرا من الناس حينما يشيرون الى واحد من الشاذين جنسيا يقولون انه لوطي، فينسبونه الى لوط عليه السلام. وبرأ الله لوطا عليه السلام، فلوط عليه السلام انما جاء الى هذه القرية سدوم والى قرية عمورة لينكر عليهم ما هم فيه من بلاء وما هم فيه من انحراف. وواجههم لوط عليه السلام وهو الحكيم العليم، علمه الله الحكمة وآتاه الله العلم. آتيناه حكما يعني صدق فراسة وحكم على الأشياء وقدرة عقلية فائقة، ثم رزقه الله علما عظيما وآتاه النبوة. ولوطا آتيناه حكما وعلما. وواجه لوط عليه السلام بحكمته وعلمه ذلك المجتمع. لم يكن لوط عليه السلام احمق في دعوته، وانما كان ذكيا وكان لبيبا وكان مهذبا، وكان يعرف كيف يتكلم ومتى يتكلم وكيف يسكت ومتى يسكت، واسلوب الكلام الذي يصل الى القلوب. لوط عليه السلام اوتي هذا كله، ولكن كل هذا العلم وكل هذا الصبر وكل هذه الحكمة لم تؤثر في هذه النفوس المنتكسة، النفوس الشاذة، وإنما واجهه لوطا عليه السلام بمظاهرات سافرة أو سافلة، وطلبوا أن يخرج لوط عليه السلام من القرية، طالبوه بالخروج وبأن لا يبقى بينهم، لأن الأخلاق الشاذة يسيئها أن يكون بينها واحد فقط كريم الخلق طاهر الذئي. هذا يخجل قرية كاملة، بل يخرج مجتمعا كاملا ان يكون بينه رجلا واحدا طاهرا، رجلا واحدا طيبا، رجلا واحدا صالحا. ولهذا نجد الخبثاء يطاردون الطيب الواحد والصالح الواحد ولا يريدون له ان يبقى. وقال قوم نوح لنوح، او قال بعضهم لبعض، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. مشكلتهم انهم طاهرون. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، نجاه الله من هذه القرية الشاذة. ونجى نوح عليه السلام كما قال الله له: أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وعند الصباح الناس يستقبلون الصباح بالبشرى، الناس يستقبلون الاضواء الاولى بالفرحة، ولكن كان الصباح بالنسبة لهؤلاء نذير سؤم ونذير خيبة ونذير عذاب لم ترى البشرية له مثيلا، لان قوم لوط شدوا شذوذا لم ترى له البشرية مثيلا. فكانت عقوبتهم ان الله سبحانه وتعالى عذبهم بعذاب لم ترى البشرية له مثيلا، ذلك ان الله اتفك هذه القرى كما قال: والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا. فجاء الملك ورفع هذه القرية الى اعلى حتى سمع في السماء صغاء الدواب واصوات الادميين، سمعت ثم قلبها على من فيها من بشر وحيوان، قلبت على من فيه، وكان هذا يكفي لعذابهم. ولكن كان العذاب شديدا حينما امطرت السماء عليهم حجارة من سجين مصومة عند ربك معلمة. هذه الحجارة تنتظر أمر ربها لتتنزل على كل مجتمع آثم، مجتمع فاجر، مجتمع شاذ، مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فبعدما اتفكت هذه القرى ونحكست نازلت هذه الحجارة المسومة، نازلت الحجارة من سجين مطر على هذه الارض التي مات اهلها وفني اهلها. عذاب صعب شاذ، لان هؤلاء ارتكبوا جرائم شاذة يندى لها جرير البشرية. في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لا نجد عقوبة محددة واضحة لهذا المرض. إن القرآن الكريم والسنة المطهرة حينما نزلت في مجتمع، في المجتمع العربي كانت فيه كل الجرائم. في المجتمع العربي الذي أنزل عليه القرآن كان فيه كل الجرائم إلا هذه الجريمة، ما كانت موجودة أبدا في ذلك المجتمع. ولهذا فحينما دخل الأكاسرة والقياصرة أو الروم والفرس في الإسلام وابتدأت تظهر حالة من الحالات في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الصحابة ماذا نفعل بمن يرتكب هذه الجريمة، هم لا يعرفون هذا الأمر ولا يعرفون عنه شيئا ولا يعرفون عنه حكمة. فاجتمع الصحابة وأخذوا يديرون الأمر حتى قال علي رضي الله عنه: أرى أن يرفع إلى أعلى مكان في المدينة ثم يلقى من شاهق ثم يرجم بعد ذلك بالحجارة حتى يموت؟ الفاعل والمفعول سواء. وإنما قال علي ذلك أخذا من قصة قوم لوط، لأنهم رجعوا ونكسوا ثم رجموا بعد ذلك، فهو يرى أن يلقى الذي يفعل أو يفعل به من قمة جبل شاهق ثم يرجم بعد ذلك بالحجارة. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، كانوا قوم سوء فاسقين هلكوا. أما نوح وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، لوط أدخلناه في رحمتنا، قوم خرجوا من رحمة الله إلى الأبد بالآيات، وواحد فقط دخل في رحمة الله إلى الأبد. أما لوط فقد دخل في رحمة الله إلى الأبد، وأما الآيات من قومه فقد خرجوا من رحمة الله إلى الأبد. ولا يبالي ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب إلى الجحيم آلاف أو ملايين، هذا شيء لا يغضب الله سبحانه وتعالى. لو أن أهل الأرض جميعا كانوا من أهل الجحيم فإن ذلك لا يقلل من عظمة الله شيئا. ولو أن أهل الأرض جميعا كانوا أتقياء وصالحين لما زاد ذلك في عظمة الله شيئا. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم تنتقل الآيات إلى نوح، أيضا نوح: ونوحا آتيناه حكما وعلما، ونوحا إجنادا من قبل فاستجبنا له، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نوح وقصة نوح عليه السلام سبق أن تناولناها بالدراسة حينما تعرضنا لها في قصة هود. ونوح عليه السلام كان قريبا من فجر البشرية، ليس بينه وبين آدم إلا قليل، ونحن نعلم أن البشرية بدأت بدءا إيمانيا سليما. فآدم عليه السلام كان موحدا، وآدم عليه السلام كان على الحق والهدى. أجيال قليلة مرت بين آدم ونوح انتكست فيها البشرية، أصبحت البشرية مشركة، كل البشر أصبحوا مشركين، أصبحوا عباد كواهيد. ظهر ود وسواع ويغوث ويعوق ومصر، وظهرت آلهة كثيرة تعبد، بعضها أشجار وبعضها مظاهر طبيعية. فبعث الله نوحا عليه السلام واستمر نوح عليه السلام يدعو 1000 سنة الى 50 عاما. سبحان الله، الى هذا الحد البشرية قريبة عهد بإيمان، ومع ذلك انتكست واحتاجت الى نبي ورسول. هذا النبي الرسول استمر يدعوها 1000 سنة الا 50 عاما لكي تخرج من شركها، ولكي تخرج من ترديها ومن سقوطها ومن ورطتها، ولكن لم يستجب له احد. وقال الله له كما حدثنا القرآن: واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. فقال نوح عليه السلام في دعائه: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. ولم يؤمن بنوح الا قليل، وما امن معه الا قليل. ويقولون ان الذين امنوا بنوح كانوا جميعا من اولاده او من احفاده، وهم الذين ركبوا معه السفينه. ولهذا يعتبر نوح هو الاب الثاني في البشريه، لان الله قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. فذريه نوح عليه السلام هم الذين بقوا وتناسلت منهم البشريه. ونوحا اذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم، وهو الطوفان الذي عم الارض وابتلع الشرك والمشركين. خصوصا ما هو النداء الذي ناداه نوح؟ نوح نادى ربه كما حدثنا الله في سورة القمر: فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. دعا ربه اني مغلوب فانتصر، انت انتصرني. فجاءت هذه الايات تقول: ونوحا اذ نادى من قبل، يعني من قبل نوح ومن قبل ابراهيم، ونوحا اذ نادى من قبله فاستجبنا له حينما قال: اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها ايه: جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. كفر برسالته او به، كفر به لانه نعمه. فنوح عليه السلام اصبح نعمه مكفوره. ونوحا اذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه، لانه قال لله: اني مغلوب فانتصر. ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا، انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين. ثم تنتقل الايات الى داود وسليمان. وداود هو النبي رسول الملك، وسليمان نبي رسول ملك. ملك عريض اوتيه داود، وملك عريض اوتيه سليمان. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ما هذه القصه؟ قصه باختصار ان رجل له حرب، وكلمة حرث تطلق في اللغة العربية إما على الزرع أو على العنب بالذات. حرث، رجل له حرث ورجل له غنم. فانسابت الغنم ليلا، وأرجو أن تتذكروا كلمة ليلا، لأن قوله نفست فيه غنم القوم، النفس هو العبث في الزرع بالليل، لا يكون بالنهار إنما يكون بالليل. فكلمة نفس يعني عبث في الزرع بالليل. هذه الغنم انسابت بالليل على زرع الرجل فأفسدته. فتقدم بقضيته صاحب الزرع، تقدم إلى داود وبحضرته سليمان. وداود وسليمان أخذا يتناقشان في القضية. كان من رأي داود أن صاحب الزرع يأخذ الغنم فتصبح ملكا له. اما راي سليمان وهو ابن داود فكان من رايه ان صاحب الزرع يسلم زرعه الى صاحب الغنم لعام كامل حتى تعود الثمره الى ما كانت عليه. وفي الوقت ذاته يسلم صاحب الغنم غنمه الى صاحب الزرع فتظل عنده حولا كاملا يعني سنة كاملة يتمتع بلبنها يصوفها ويأخذ نسلها. هذا هو حكم سليمان بعد المناقشة. رواة التفسير يقولون ان داود حسب فعلا لانه خرج تلقي سليمان خرج المحكوم عليه فوجد سليمان فقال له غير هذا اوفق وارفق فعاد الى داود فاتى بسليمان الى اخره وهذا كلام غير معقول. لماذا؟ لانه من غير المعقول ان يحكم نبي رسول كداود حكما ثم ينقض بعد ذلك لان الانبياء لا يتكلمون من عند انفسهم ولا ينطقون بهواهم انما هو وحي من الله سبحانه. فالصحيح ان المجلس مجلس القضاء كان ما زال قائما وكان النقاش مستمرا. داود له وجهة نظر وسليمان له وجهة نظر والله حكم لانه قال ففهمناها سليمان. فالذي فهم سليمان الحكم والقضية هو الله. اذا سليمان ما نطق من عند نفسه وانما نطق بامر الله. وان نعود للايات وداود وسليمان اذ يحكمان في وقت واحد اذ يحكمان في الحرب الزراعة او العنب اذ نفست فيه غنم القوم دخلته ليلا وعبثت فيه وكنا لحكمهم شاهدين. الله شهد على الحكم ففهمناها سليمان شهد الله على الحكم وجعل سليمان يفهم القضية ففهمناها سليمان. وهذا لا يغض من شأن داود ففهمناها سليمان وكلا يعني داود وسليمان آتينا حكما وعلما. وهنا سؤال لماذا ركزنا على ان النفس هو العبث الزراعة بالليل بالذات؟ لانه لو كان بالنهار فلا شيء على صاحب الغنم. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان صاحب الزرع يحرس زرعه نهارا وصاحب الغنم يحرس غنمه ليلا. يعني صاحب الزرع ليس من حقه ان يحرس زرعه بالليل لا بالنهار فقط. اما صاحب الغنم فان عليه ان يحرس غنمه بالليل. فاذا ترك صاحب الغنم حراسه غنمه بالليل فعاثت في ارض الناس بالفساد كان هو المسؤول عن ذلك. كان هو المسؤول عن ذلك وكان عليه ان يؤدي الخساره التي وقعت. وهناك خلاف بين ائمه المسلمين بين الامام الشافعي والامام ابو حنيفه حول هل هذا الحكم سار بعد محمد صلى الله عليه وسلم او انه كان خاصا وانه من باب شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه. هذا خلاف لا نثير الحديث فيه. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ثم تحدثنا الايات عن مناقب داود ومناقب سليمان. مناقب داود وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون. هذه مناقب داود. مناقب سليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ما هي مناقب داود وما هي مناقب سليمان؟ بالنسبة لداود سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. اذا سبح داود ربه فان الكون كله يسبح. اعظم الجمادات اعظم جماد على الارض هو الجبل. ويضرب الله المثل باعظم جماد يسبح الجبل. سخرنا مع داود الجبال يسبح والطير ايضا يسبح مع داود. يا جبال اودي معه والطير وألن له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وقدم الجبال على الطير لانها صماء بكماء عمياء. اما الطير فله صوت وله عين وله اذن بل له لسان، لكن الجبال لا شيء لها، فقدمها لانها بعيدة عن ذاكرة الانسان انها صمتت. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فكنا فاعلين، كنا فاعلين، اذا امرنا الجبال ان تسبح تسبح، واذا امرنا الطير ان تسبح سبحت، وكنا فاعلين. لا احد يناقش امر الله، حتى الجبال لا تناقش امر الله والطير، وكنا فاعلين. انظر، اذا عمل داود التسبيح يسبح ومعه الجبال ومعه الطير. ارجو ان تتصوروا المنة الثانية على داود. لو اننا وقفنا عند هذا الحد من مناقب داود، فاننا نتصوره رجل كل عمله التسبيح والدعاء والذكر، ولا عمل له وراء هذا. رجل متفرغ للتسبيح، والجبال تسبح معه والطير، وهذا كل عمل داود. ابدا، انتقل. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم كافرون. فجأة نجد الرجل المسبح القانت الخاشع الذاكر، نجد فجأة رجل محارب من أعظم المحاربين، بل مخترع ومكتشف لأدوات الحرب. فأول من صنع الدروع للحرب هو داود. وعلمناه صنعة لبوس، لبوس مش ملابس، لبوس ملابس الحرب بالذات يقال عنها لبوس. فهو الذي صنعت الدروع قبل داود عبارة عن صفيحة تلبس على الصدر. داود جعلها سلاسل يتداخل بعضها في بعض، وتلبس على الصدر وتلبس على الجسم لتقي الانسان من وقع الرماح والنبال والسهام ووقع القصي وفيه. اذا داود عليه السلام علمناه صنعة لبوس لكم، يمسك الحديد، ألمنا له الحديد. خذوا بالكم، ألمنا له الحديد يعني ايه؟ يمسك الحديد في يده فيصبح لجل، كأن اصابع داود اصبحت فرن انصهار كامل. اصابع داود اصبحت فرن من افران إلانة الحديد، من افران الحديد اصابعه نفسها. وألمنا له الحديد. بالنسبة لسليمان اصبح امامه النحاس المذاب، أتلنا له عين القطر اللي هو النحاس. ألمنا له الحديد. ان اعمل سابغات، دروع سابغات، وقدر في السرد، دخل العراوز بعضها بدقة، وقدر في السرد واعمله صالحا. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، تحصنك من بأسكم، البأس والحرب، لتحصنكم في الحرب، لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم كافرون. إذا داود كان عابدا ذاكرا، وفي الوقت نفسه كان محاربا بطلا، وكان مجاهدا من المجاهدين الأوائل. إذا على كل مسلم أن يعي هذا الموقف تماما، فلا يتصور من مسلم أن يكون غير مجاهد، ولا يتصور من مسلم أن يكون غير مسبح، تسبح وتصلي وتذكر الله. وفي الوقت نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مستعدا كلما سمعت هيعة صرت إليها. إذا سمعت أي عدوان على المسلمين في أي مكان فإن هذا العدوان عدوان عليك شخصيا، وأنت مسؤول عن النفير العام، وإن لم تفعل فقد برئت منك ذمة الله. وفخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. مناقب سليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها فلسطين، وكنا بكل شيء عالمين. أول شيء سخر له الريح، ثاني شيء ومن الشياطين. سخر له الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له في اعماق البحار يستخرجون الدر والمرجان. يستخرجون اللؤلؤ والمرجان من اعماق البحار يغوصون له. ويعملون عملا دون ذلك يعني اقل من الغوص. وهو ما ذكره الله في قوله يعملون له ما يشاء من حاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا كما جاء في الآية 13 من سورة سبأ. إذن سخر له الله الريح والشياطين ولسليمان الريح عاصفة. هنا قال إنه سخر لسليمان الريح عاصفة. وفي الآية 36 من سورة صاد بين أنها رخاء. الريح رخاء حيث أصاب رخاء طيبة هادئة. هنا في سورة الأنبياء الريح عاصفة. والريح العاصفة هي أشد الرياح عتوا. أما الريح الرخاء فهو النسيم البليل العليل الهادئ. فأي الريحين كان لسليمان؟ له الريحان. إن أراد سليمان عليه السلام ان تكون الريح عاصفة كانت عاصفة. وان اراد ارخية هينة لينة رخاء كانت كذلك. بل سليمان الريح عاصفة. تجري بامره. الناس يتحدثون عن سليمان احاديث ساذجة. بساط الريح الذي سخره الله لسليمان. لم يرد في القرآن الكريم شيء اسمه بساط الريح. ولم يرد في السنة. ما هو الاسلوب الذي سخرت به الريح لسليمان لا ندري. وان كان بعض المفسرين قد ذكروا لنا قصصا عن اسلوب شيء يجلس عليه سليمان وارائك يجلس عليها سليمان وجلود بين يديه وتحمل الريح هذه الجيوش الى بلاد معينه الى اخر ما ذكره المفسرون وكلام لا دليل عليه. المهم ان الله سخر الريح لسليمان. ولقد سخر الله الريح لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ريح طيبة والدبور ريح عاصفة. أهلكت عاد بالدبور. فالرسول نصر بالصبا وهي التي جاءت للأحزاب لما حاصروا المدينة فقلعت خيامهم وأدفأت قدورهم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي فلسطين وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين قوله تعالى ومن الشياطين هذا يجعلنا نفهم أن الذي سخر من الجن من سليمان إنما هو الكفر من الشياطين وليس الجن المسلم. الجن المسلم لم يكن مسخرا ولم يكن مسعدا. إنما الذي سخر من سليمان هو الجن المشرك الجن الكافر هو الذي فرح بموت سليمان. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سعته. فلما خر تبينت الجن الا كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اذا الذي سخر لسليمان هو الجن الشقي الجن الكافر. اما الجن المؤمن فلم يسخر لسليمان عليه السلام. والدليل على ذلك قوله ومن الشياطين. تبين ان الذي سخر لسليمان هو من الشياطين. والشيطان ماخوذ من شطن يعني بعد عن رحمه الله او من شاط يعني احترق بغضب الله. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومراقبين لا يستطيعون ان يفلتوا منا ولا من يدنا. فهم مسخرون لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجثان كالجواب وقدور الراسيات او كما قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد هؤلاء الانبياء الاربعه يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن ايوب. ايوب عليه السلام. وايوب عليه السلام هو رسول الله ونبيه. وهو غير ايوب الذي تقدمه لكم الاذاعه في كلام فارغ لا معنى له ولا اصل. ايوب الذي تقدمه الاساطير ان الديدان تسرخ في جسده وانهم القوه في مجابر المدينه وان ابنه عمه او زوجه كانت تبيع شعرها عليه. اساطير سارقه لا تليق بنبي ولا تليق بولي من اولياء الله ودعاته الصالحين. انما ايوب الذي عرضه القران الكريم نبي صالح ورسول كريم اصيب بضر في نفسه وفي اولاده. ما مدى هذا الضر؟ لا بد ان يكون ضرا غير منكر. ليس المعقول انه اخذ يهرش جسده باظافره حتى تكسرت اظافره، ثم اخذ قطعا من الاذن يهرش بها ويحك بها جراحه، ثم اخذ قطعا من الاجر الى اخر ما قالوه حتى تهرع جسده والدود يعيث في جسده بالداخل وبالخارج. هذا كلام فارغ مقزز لا يقال عن رسول من رسل الله ولا نبي من انبياء الله امر بتبليغ الرساله والناس يتقززون منه، ذلك شيء بعيد. تقول الايات عن ايوب: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. ماذا يقول الله؟ ماذا يقول الله؟ ايوب اذ نادى ربه، ماذا قال ايوب؟ قال كلمة واحدة، قال اني مسني الضر فقط. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر بس، ما زاد، ما قال لربه اكشف عني الضر، قال له اني مسني الضر، ثم قال وانت ارحم الراحمين. ما شكى الله وانما شكى لله. ما قال لربه ماذا يريد وانما قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر فقط، ثم اثنى على ربه فقال وانت ارحم الراحمين. ان انت ارحم الراحمين يا رب. نقفوا معي عند هذا التعبير الكريم، كيف كان الله ارحم الراحمين؟ في الراحمين اباء وامهات. يقول الشاعر: واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اب رحيم، ام رحيمه، وهناك كثيرون من الرحماء، لكن ما الفرق بين الله الرحيم وبين الاب الرحيم؟ فرق. ما هو الفرق؟ الفرق كبير وهائل. ابوك يرحمك لمصلحه، لمنفعه، لانه يريد ان يمتد ذكره بك، لانه يريد ان يفاخر بك، لانه يريد ان يكافر بك، لانه يريد ان تنفعه اذا مرض، لانه يريد منك اشياء. وامك كذلك، واخوك كذلك، والناس كذلك. فما من راحم من الخلق الا وهو يرحم لمصلحه. الا ربنا فانه رحيم لغير منفعه، يرحمنا ولا يريد منا شيئا. هذه واحده. والثانية أن رحمة الأب ورحمة الأم هي من ربنا، فالذي أودع في قلب الام رحمه هو الله، والذي اودع في قلب الاب رحمه هو الله. والرسول حينما يقول ان ربنا قسم رحمته 100 جزء جعل في الدنيا جزءا به يتراحم الناس، حتى ان الدابة لترفع ظلفها عن ابنها حتى لا تدهسه. اذا واهب الرحمات هو الله، فهو ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. فما زاد ايوب على ان قال، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، حتى ارحم مني بنفسي. فاستجبنا له، هو ما طلب شيئا يا ربي، ولكن الله اطلع على قلبه وعلم ماذا يريد، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كشفنا الضر سواء كان في بدنه او في اولاده، واتيناه اهله. ومن المفسرين من يقول احيا له ابناءه الذين ماتوا، ومن المفسرين ان قال وعده بان يلقى اولاده في الجنه ورزقه باولاد جدد في الدنيا اضعاف اولاده. واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا، رحمه من عندنا. اتيناه اهله ومثلهم، راى اولاده يتكاثرون حوله وراى احفاده، رحمه من عندنا. انظر، وذكرى للعابدين. ما معنى هذا؟ ايوب مسه الضر في نفسه وفي اولاده، ذكرى للعابدين. للعابدين، ايها العابدون، كلما عبدتم الله اكثر كلما مسكم الضر في انفسكم واولادكم. كلما عبدت الله اكثر كلما اصبت. كثير من الناس يتصورون انهم كلما عبدوا الله اصابوا الدنيا رخاء ومتاعا. ابدا، العكس هو الصحيح. كلما عبدت الله اكثر كلما ابتلاك اكثر وامتحنك اكثر. واشد الناس ابتلاء الانبياء، الانبياء، والانبياء على درجات. فهناك انبياء العزم، نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء اولو العزم، وانما كانوا اولو العزم لانهم امتحنوا في اقوامهم فصبروا فسماهم الله اولو العزم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. هؤلاء اولو العزم من الرسل 5، نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد. فالله يقول وذكرى للعابدين، ايوب ذكرى، ذكرى للعابدين يتعلمون منه الصبر على الضراء، الصبر على المصائب. قدم الله لنا سليمان، داود وسليمان ملوك، سخر لهم الحديد، سخر لهم النحاس، سخرت لهم الرياح، الجبال، سخر هذا كل لهم فشكروا. وسليمان والذي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، لما جاءوا عرش بلقيس فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فكان من الشاكرين. فقدم الله لنا نموذجين، نموذج من شكر ونموذج من صبر. الذي شكر ابتلاه الله فشكر بالسراء، والذي ابتلاه الله بالضراء فصبر. وهذا هو طريق المؤمن. والرسول يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. هؤلاء الثلاثة إسماعيل وإدريس وذا الكفل قال عنهم ربنا سبحانه إنهم من الصابرين، بعد أن حدثنا عن أيوب وصبر أيوب قال ان هؤلاء الثلاثة ايضا من الصابرين، ثناء من الله سبحانه وتعالى. اما اسماعيل عليه السلام فلقد كان صابرا هو الصبي حينما اخذه ابوه وقال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبح، فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فليس هناك صبر اعظم من هذا الصبر. صبي بلغ السعد يقول له ابوه اني ارى في المنام اني اذبحك، ثم انه يرى في يد ابيه الات الذبح حبل والسكين، لا يجد اباه مهيئا لهذا، فيقول له افعل ما تؤمر. يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هذا اسماعيل. والقرآن الكريم حدثنا عن اسماعيل ومشاركته مع ابيه في بناء البيت، ومن صبر اسماعيل ايضا ان اباه وضعه ووضع امه في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وكانت امه صابرة شاكرة حينما سألت اباه الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. يا زمزم، زمزم الطيبة، الطعام الشفاء، زمزم اثر من اثار صبر اسماعيل وصبر امه، زمزم التي تسقي الملايين ولا تجف عبر الاف السنين، شيء مذهل فوق العقل وفوق التفكير. هذا اثر من اثار صبر اسماعيل عليه السلام. اما ادريس فمعلوماتنا عنه قليلة، والقرآن الكريم لم يحدثنا عن ابريس بشيء الا انه رفعه مكانا عليا، والسنة لم تحدثنا بشيء عن ابريس. والباحثون يخمنون، بعضهم يقول انه هرمس الهرامسة، والبعض يقول انه اوتريس الذي عبده المصريون، فهذا كلام لا يقوم عليه دليل ولا تقوم به حجة. المهم ان ابريس يذكر في القرآن الكريم، يذكر انه رفع مكانا عليا، ولا تذكر قصته معه، لنعلم ان مجرد ذكر اسم في القرآن هذا شرف ليس فوقه شرف، ان يذكر اسم في مناط التكريم. حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وقال له ان الله امرني ان اقرا عليك سوره كذا، اخذ زيد يبكي بكاء حارا ويقول له يا رسول الله اذكرت ثم، يا رسول الله اذكرت هناك انا بالاسم، الله قال لك زيد بالذات اقراه، اذكرت هناك يا رسول الله، اذكرت هناك يا رسول الله. فان يذكر اسم في القرآن الكريم هذا شيء كبير. وعائشة رضي الله عنها حينما نزلت براءتها في القرآن ولم ينزل اسمها، قالت حينما قال لها ابوها ابو بكر وامها ام رومان قومي لرسول الله، وهي غاضبة، قالت الله لا اقوم لرسول الله ولكن اقوم لله الذي برأني. ثم تقول وكنت اقل شأنا في نفسي من ان ينزل الله في قرآنا، لكنت انتظر ان يرى الرسول رؤيا او اي شيء تبرئني، لكن ان ينزل في شأن هذه الايات الكثيرة في سورة النور، بل سورة النور كلها، ان تنزل هذه الايات في براءتي، هذا شيء ما كنت اتوقعه ولا كنت انتظره، لاني ادون من ذلك ولاني اقل من ذلك. واسماعيل وادريس وذا الكفر كل من الصابرين، شهد الله لهم بالصبر وبشرهم وادخلناهم في رحمتنا، انهم ما اعظم هذا، ما اعظم ان يقول الله عن واحد من البشر انه ادخله في رحمته.
فالدخول في رحمة الله لا يسعى إلى الإنسان خوف ولا قلق ولا ازعاج ولا جوع ولا مشقة ولا تعب نفسي ولا إرهاق بدني ولا شيء على الإطلاق، لأنه في رحمة الله وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون؟ ذو النون من هو؟ يونس عليه السلام الذي قال الله عنه في سورة لوط حينما يقول نبيه: ولا تكن كصاحب الحوت. لا تكن كصاحب الحوت، صاحب الحوت، وأصبح قرين للحوت، صاحب الحوت، كأنه يملك الحوت أو يملكه الحوت، في علاقة قوية بينه وبين الحوت. ما علاقة يونس بالحوت؟ ما العلاقة؟ يونس عليه السلام كما يحدثنا ربنا: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه السلام أبق، كلمة أبق تقال عن العبد الآبق، عبد الهارب، هذه الصفة يخلعها الله على داعية من الدعاء، هو نبي ورسول لكنه ذهب مغاضبا لما دعا قومه وآلمه ألا يستجيب له، ظهر مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لحبه له لن يضيق عليه. فلهذا لما سئل عبد الله بن عباس سأله معاوية: قرأت القرآن وهناك آية لا أفهمها، قال يا ابن عباس ما هذه؟ قال: رسول من رسل الله ويونس ظن أن لن يقدر عليه الله. فقال له عبد الله بن عباس: هذا من القدر لا من القدرة. قدر يعني التضييق، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. فقول الله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لم نضيق عليه لأننا نحبه، ولكن الله ضيق عليه ضيقا ما بعده ضيق، في ظلمات ثلاث، في بطن الحوت، في جوف البحر، في جنح الليل، فنادى في الظلمات. ظلمات ظلم بطن الحوت زائد ظلم جوف البحر زائد ظلم الليل، بل هناك ظلمات جوف البحر وصفها الله بأنها ظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أبى ترك قومه ومضى، فوجد الفلك المشحون فركب، الفلك مشحون مليان راكب، والفلك كاد يغرق من كثرة الراكبين، قرروا أن يلقوا بواحد البحر ليخف الحمل، فجاءت القرعة فساهم يعني دخل قرعة، فكان من المدحضين يعني يلقى في البحر وبعدين ألقي في البحر. خد بالك تعبير الآية: فالتقمه الحوت، الألف واللام للعهد، للعهد يعني حوت معين كان واقف، إذا الحوت ده مرسل من الله مكلف بمهمة. اللحظة الدقيقة يحضر حوت، هذا الحوت يأخذ يونس لمهمة، إذا الحوت مكلف، فالتقمه الحوت المكلف بالمهمة، التقمه الحوت فظل في بطنه. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كان في بطن الحوت، الحوت المكلف من الله. وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت، عنت لك الجباه، انت القوي وانا الضعيف، انت العزيز وانا الذليل، انت الغني وانا الفقير، انت مالك الملك وانا عبدك لا املك شيئا حتى لا املك نفسي، واين نفسي الان وانا في بطن حوت في جوف بحر في ظلمة الليل؟ لا اله الا انت، انا ما فيش، انا لا شيء، انت كل شيء، لا اله الا انت سبحانك. ليه ما انتظرتش اوامرك؟ ليه تعجلت انا؟ ليه تركت قومي. ليه؟ سبحانك إني كنت من الظالمين. عبدك يونس يعترف: أنا ظالم يا رب، إني كنت من الظالمين، أنا أتوب إليك يا رب من جوف الحوت من جوف البحر. وسمع الله دعاء عبده يونس من جوف الحوت من جوف البحر من الظلمات، كان يراه ويسمعه، كان معه يسمع ويراه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. نجيناه فنبذناه بالعراء، هو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، كلهم آمنوا. فلولا كانت قرية آمنت فنافع إيمانها إلى قوم يونس. لما جاء العذاب صدقوا وآمنوا، فرفع الله عنهم العذاب وكشف عنهم العذاب، وأسلم أهل القرية 100,000 أو يزيدون. انظر ماذا يقول الله: وذا النون، النون الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أظن فيش غم بعد كده. الواحد منا عنده مشكلة صغيرة بيعتبرها غم وهم مقيم مقعد، لكن هذا الغم الحقيقي. أرجو أن يتصور كل واحد منكم نفسه مكان يونس، مكان يونس. ما زال عند يونس عقل، نعم عقل كبير. ما زال عند يونس قلب، وقلب كبير. هل ما زال يونس مؤمنا؟ وإيمان كبير، إيمان نبي، إيمان رسول، في جوف الحوت. ماذا يقول يونس وهو في قلب الغم؟ هذا الغم كله يذكر ربه: لا إله إلا أنت سبحانك. يعترف بجريمته ويتوب: إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هو وحده، هذه خاصة بيونس. يعني ربنا بيدلل يونس؟ أبدا. طب ما يونس لما أن لم نقدر عليه ضيقنا عليه الدنيا. إذا ليست ليونس وحده، وإنما هي لكل المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يونس لوحده نجى يونس من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يونس في بطن حوت، في بطن مين؟ في بطن بحر. وكذلك ننجي المؤمنين. يا من وقعتم في الغم مهما كبر، لن يصل الغم الى ما وصل اليه يونس. يا من وقعتم في المشاكل مهما كبرت، لن تكون مشكلتكم كمشكلة يونس. يا من وقعتم في الظلمات مهما ازدهمت، لن تكون ظلمات حياتكم قدر ظلمات يونس. سمعه الله في جوف الحوت، في جوف البحر، في جوف الليل وهو يدعوه، فاستجاب له. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والنبي الثامن والتاسع زكريا ويحيى. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نوع ثاني، نوع جديد. زكريا، زكريا النبي الرسول الشهيد الذي خلق بالمنشار نصفين. زكريا الشهيد الوحيد في مجتمع آثم، المجتمع اليهودي القذر، مجتمع آثم. وحاول زكريا عليه السلام ان يهدي هؤلاء الضالين فلا يهتدون، واليهود لا يهتدون ابدا، لا بنبي ولا بولي ولا برسول. مواكب الهداية تأتيهم فيرجمونها ويقتلون المرسلين. شوف يقتلون الأنبياء بأي حق؟ الأنبياء. تصور إذا كان عند الإنسان جرأة على قتل نبي فمن عداه من باب أولى. متمرسون في القتل حتى قتل الأنبياء، خبراء قتل وخبراء قتل للأنبياء. يا للمصيبة ويا للفاجعة، هؤلاء المتخصصون في القتل، قتل الأنبياء. ما تفكر منهم أن يبيدوا البشرية بالآلاف بالملايين، أن يذكروا بطون النساء الحوامل لا تستغربوا. هم قتلت الأنبياء. زكريا نشرب من شرم الطيب. يحيى أخذ اليهود رأسه وقدموها هدية إلى امرأة بغيه مؤمنة. هو عيسى قصته معروفة، قصته معروفة. تآمر به يهودا الإسخريوطي والأمارة قبلة اللي هأقبله يبقى هو المسيح. اللي أقبله القبلة، وهي أعظم تعبير عن الحب، هي عند اليهود أعظم عبارة تعبير عن الخيانة، تعبير عن الخيانة. اللي أبوسه اللي هأقبله يبقى هو ده تخدوه الفلوس. اللي أقبله وزكريا، فزكريا يريد وارثا، لا وراثة مال ولكن وراثة علم، وراثة دعوة، وراثة نبوة، وراثة رسالة. ورزقه الله بيحيى الذي قال له عدو لم نجعل له من قبل سبيلا. وورثه يحيى في النبوة فعلا فكان نبيا، وورثه في الرسالة فكان رسولا، وورثه في الولاية فكان وليا، بل ورثه في الشهادة فكان شهيدا. يحيى الشهيد والابن زكريا الشهيد. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. منفاش عاوز يحيى لولا يقول طب أنا أهو إيه يعني يحيى يورثك ويورث علمك ويبلغه؟ أنا آتي بألف ألف يحيى يكونوش أولادا. أستطيع أن أجعل البشر جميعا رسلا لو أردت؟ زكريا يقول له وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. يحيى، إن الروايات تقول إن زكريا كان في المئة من عمره، وإن زوجه كانت في 99، هكذا تقول بعض الروايات. إذا أي ولادة لرجل في المئة، وأي ولادة لامرأة في 99، أي ما يكون هذا؟ ومن ليس ذلك من أعراس البشر ولا مما تعارف عليه البشر. ولكن الله قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، انظر، واصلحنا له زوجة. صلحناه. تعديلات 99 و19، ماذا يجري؟ يعود اليها دم الشباب، تتجدد خلاياها، تصبح صغيرة بعد ان كانت كبيرة، تصبح مخصبة بعد ان كانت عقيم، تصبح وتصبح. اصلحنا له زوجة. ذهب الله حكم بان تكون المرأة ذات 99 صبية قادرة على الانجاب، اصلحنا له زوجة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، يحيى وزكريا يسارعون في الخيرات، تسابق في الخير، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبة ورغبة. وهذا هو الاسلوب المستقيم في العبادة، ان تعبد الله رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه، رغبة في جنته ورهبة من ناره. الذين يقولون نحن نعبد الله لا رغبة في جنته ولا رغبة من ناره فهذه عبادة التجار، انما نعبده عشقا لذاته هو. فهؤلاء دجالين، هؤلاء ناس لا دين لهم ولا فهم. رسل الله كانوا يدعونه رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا خاشعين لله، خاضعين لله، يعرفون جلال الله. فأخيرا يحدثنا الله عن عيسى وعن أمه. والتي احصلت فرجها من هي؟
ما قالش اسمها، ما قالش اسمها هي مريم الصديقة، لكن ما قالش اسمها،
لأن ليس المقصود في هذه الصورة تعداد إلا الأنبياء، لأنها صورة الأنبياء. ثم إن مريم في حد ذاتها وعاء، هذا الوعاء أخرج المعجزة المذهلة التي حيرت العالم، عيسى عليه السلام، والتي أحصنت فرجها، محصنة أحصنت فرجها، فلم يمسسها بشر لا في حرام ولا في حلال، فقد لم تمس، وهي التي قالت لما جاءها الملك وقال لها جئت أبشرك حينما دخل عليها المحراب، قال له أبشرك، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ما تزوجتش انا بكر ولم اكن بغيه، مش منحرفه، لا انا متزوجه ولا منحرفه، لم يمسسني بشر لا بزواج ولا بانحراف، احصنت فرجها. انظر الى ادب القران، فنفخنا فيها، فيها بدائها، ولم يحدث القران الكريم اين ذهبت هذه النفخه، لأن القرآن يكلي في مثل هذه الأمور ولا يصرح. فنفخنا فيها من روحنا، انظر، وجعلناها وابنها آية للعالمين، جعلناها وابنها آية. طب نجمع، جعلناها وابنها آيتين، لدم هي وابنها آيتين، كما قال الله تعالى جعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار، بصرة جعلنا الليل والنهار آيتين، لما هنا قال جعلناها وابنها آية واحدة. نعم، الليل لوحده آية والنهار لوحده آية، لكن هنا القضية الولادة، الولادة هي الآية، والولادة كانت من مريم ومن عيسى في آل واحد. مريم ولدت دون أن يمسسها بشر، وعيسى ولد دون اب، والحادثه واحده هي حادثه الولاده، ولاده العذراء مريم الصديقه الطاهره. هذا هو الحدث، وهذه الايه، جعلناها وابنها ايه، اذن هي وابنها ايه واحده، ايه للعالمين، وتظل هذه الايه قائمه حتى اليوم، ويختلف الناس في هذه الايه بين مصدق ومكذب، بين مغال وبين معتدل، بين مقدس لعيسى الى درجة اله، ومكذب لعيسى ومتهم له، متهم له بانه ابن بغي. وتظل هذه الآية تحير البشرية، ويظل المسلمون وحدهم حملة القرآن هم الذين يعرفون طبيعة هذه الآية وجلال هذه الآية، والتي احصنت فرجها، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وبعد ان عدد الله قصص هؤلاء الانبياء العشرة في هذا الدرس والسبعة الذين مضوا في الاسبوع الماضي، يقول ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم تعبدون، ونتمم الحديث في الاسبوع القادم ان شاء الله. وفق.